الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلى.
أعزائي دارسينا جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات التعليمية الخاصة بمادة الإدارة الاستراتيجية المستوى الرابع التعليم المفتوح بجامعة العلوم والتكنولوجيا. أعزائي الدارسين، حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى ستكون عن التكملة للموضوع السابق وهي تابع البدائل الاستراتيجية. بعد هذه الحلقة عزيزي الدارس، يتوقع منك أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية.
1- أن توضح كلا مما يلي: ألف الاستراتيجية على مستوى القطاع، باء الاستراتيجية على مستوى الوظيفة، جيم الاستراتيجية الدولية.
ولتحقيق تلك الأهداف سنتناول الفقرات الآتية:
تابع أنواع الاستراتيجيات. ألف الاستراتيجية على مستوى القطاع، باء الاستراتيجية على مستوى الوظيفة، جيم الاستراتيجية الدولية.
والآن سنبدأ بالفقرة الأولى وهي بعنوان الاستراتيجية على مستوى القطاع. عزيز الدارس، يرى بورتر وهو خبير في الاستراتيجيات على مستوى القطاع أن المنظمات تستطيع ممارسة 3 استراتيجيات، وذلك لتتفوق على الشركات المنافسة لها في صناعة معينة. وتلك الاستراتيجيات هي: أولا استراتيجية القيادة في قلة التكلفة، ثانيا استراتيجية التميز، ثالثا استراتيجية التركيز. وإليك توضيح هذه الأنواع مبتدئين بأولا استراتيجية القيادة في قلة التكلفة. وتقوم هذه الاستراتيجيات على أساس إنتاج وتوصيل السلع والخدمات للمستهلكين بسعر منخفض مقارنة بالمنافسين دون المساس بالجودة ومستوى الخدمات. وتستدعي هذه الاستراتيجية بناء إمكانيات إنتاجية ذات كفاءة عالية والاستمرار في تخفيض التكاليف من خلال الإنتاج لاقتصاديات الحجم الكبير والتعلم والخبرة المكتسبة التي تقود إلى تخفيض التكاليف والرقابة على التكاليف الثابتة والتكاليف بشكل عام وتقليل النفقات في مجالات البحوث والتطوير والإعلان والتوزيع وعدم السماح بالفاقد والتدقيق ومراقبة متطلبات الموازنة وهكذا. فإن الفكرة الأساسية في استراتيجية القيادة في قلة التكلفة هي أن تقدم المنظمة سعرا أقل من المنافسين لمنتجاتها دون المساس بالجودة، وذلك للحصول على حصة سوقية ومبيعات أكبر وتحقيق أرباح أعلى وإخراج بعض المنافسين من السوق بشكل كامل. وتشكل استراتيجيات التكامل الأمامي والخلفي والأفقي كأحدى الوسائل لتخفيض التكاليف الثابتة. ومن مخاطر تبني استراتيجية القيادة في قلة التكلفة أن المنافسين قد يتبنون نفس الاستراتيجيات، مما يقود الصناعة إلى تحقيق أرباح منخفضة، أو أن المستهلكين قد يتجهون إلى التركيز على التمييز دون الاهتمام كثيرا بالسعر. ثانيا، استراتيجية التميز، وتتطلب هذه الاستراتيجية أن تقوم المنظمة بإنتاج سلعة أو خدمة تعرف على مستوى الصناعة بأنها مميزة، وهذا يعطي الشركة القدرة والحق في فرض سعر أعلى من السعر المتوسط في الصناعة التي تنتمي إليها الشركة. ونطاق هذه الاستراتيجية هو السوق كاملا وليس جزءا منه. وتأخذ استراتيجية التميز أشكالا عدة، منها أولا التميز القائم على أساس العلامة التجارية، حيث تمتلك الشركة هنا علامة تجارية مميزة. مثل ماذا؟ مثل علامة السيارة المرسيدس أو أجهزة التلفزيون سوني. ثانيا التمييز القائم على أساس خدمة المستهلك، وهنا تمتلك الشركة سمعة جديدة فيما يتعلق بخدمات المستهلك. مثل ماذا؟ مثل تميز شركة تويوتا للسيارات بتوفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع بشكل واسع وميسر وفي متناول الجميع. ثالثا التميز القائم على أساس الخصائص كما هو الحال فيما تقدمه البنوك الإسلامية من خدمات خاصة متميزة وغير ربوية تخدم جميع أفراد المجتمع. رابعا التميز القائم على أساس التوزيع كما هو الحال بالنسبة لشركة بروكتر أند جامبل التي نجد منتجاتها في أغلب محلات الجملة والتجزئة في الأسواق العالمية، هذا ويمكن للمنشأة أن تستخدم أكثر من أسلوب واحد في نفس الوقت لتمييز منتجاتها. ويمكن القول أن استراتيجية التميز الناجحة تسمح للمنظمة بعرض أسعار عالية لمنتجاتها وكسب ثقة عملائها. أما الاستراتيجية الثالثة والأخيرة فهي استراتيجية التركيز، وهي الاستراتيجية التي تقوم على التركيز على مجموعة معينة من المستهلكين أو السوق وليس السوق بأكمله، بهدف إعطائهم سلعا أو خدمات أفضل من حيث التكلفة أو التميز من منافسيها الذين يتعاملون مع السوق كاملا. فاستراتيجية تركز في تحقيق أهدافها على التعامل مع قطاع جزء من السوق وليس السوق بأكمله، كما هو الحال في استراتيجية قيادة السوق في التكلفة واستراتيجية التميز. وهناك نوعان من استراتيجيات التركيز وهي كالتالي: واحد التركيز على التكاليف، وفيه تسعى المنظمة إلى الحصول على ميزة تكاليفية في السوق المستهدفة. ثانيا التركيز على التمييز، وفيه تسعى المنظمة إلى تمييز أو تميز منتجاتها في السوق المستهدفة، واستراتيجية التركيز تكون أكثر فاعلية عندما يمتلك المستهلكون تفضيلات أو متطلبات متميزة، كما هو الحال مثلا بقيام شركة جونسون آند جونسون بإنتاج وبيع منتجات خاصة بالعناية بالبشرة والتجميل للمواطنين السود. والاستراتيجيات مثل استراتيجية اختراق السوق واستراتيجية تطوير السوق واستراتيجيات على مستوى المنظمة يمكن استخدامها أيضا كوسائل لتحقيق استراتيجيات التركيز. ومخاطر تبني استراتيجيات التركيز تكمن في محاولة تقليدها من قبل المنافسين. بسبب ماذا؟ بسبب إدراكهم لنجاحها أو أن تفضيلات المستهلكين تتجه نحو المنتجات التي تعزز رغبات السوق ككل وليس قطاعا منه فقط. الاستراتيجيات النوعية الثلاث لبورتر، تلاحظون الاتساع الاستراتيجي للسوق المستهدف، هل السوق كاملة أم قطاع، يعني بين قوسين جزء من السوق. تلاحظون أن الاستراتيجية المتبعة الميزة الأساس لها بعد ذلك جميع قطاعات السوق. القيادة في قلة التكلفة، إدراك العملاء في السوق انخفاض أسعار منتجات المنشأة عن منافسيها، زائدا إدارة التصنيع والموارد بشكل عام تتم بكفاءة متميزة. التميز، إدراك العملاء في السوق كاملة للشيء الفريد الذي تقدمه المنشأة، زائدا البحوث والتطوير والتسويق يتم بكفاءة متميزة. نلاحظ أيضا قطاع معين جزئي، وهنا أيضا يلي مباشرة التركيز، إدراك العملاء تحت ما يسمى بالميزة الأساسية لها، إدراك العملاء في قطاع معين من السوق للشيء الفريد الذي تقدمه المنشأة والتركيز على الكفاءة المميزة بأنواعها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الاستراتيجية على مستوى القطاع، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الاستراتيجيات الوظيفية. إن الاستراتيجيات الوظيفية هي تلك الاستراتيجيات التي تسعى لتحسين فعاليات الوظائف الأساسية للمنظمة، والتي تشمل التسويق والإنتاج والإدارة المالية وإدارة المعلومات والبحوث والتطوير وإدارة الموارد البشرية والمشتريات والمخازن. ويتم ذلك من خلال وضع استراتيجيات لكل وظيفة لتحقيق الكفاءة والجودة والتحديث أو التجديد والاستجابة للعملاء على مستوى كل وظيفة من الوظائف، وسنستعرض فيما يلي الاستراتيجيات الوظيفية التي يمكن أن يتخذها المديرون على مستوى كل وظيفة، والتي تزيد من كفاءة المنظمة وجودتها ومن قدرتها على التحديث والاستجابة السريعة للعملاء. وذلك أو تلك الاستراتيجيات هي أولا الاستراتيجيات التي تحقق الكفاءة في المجالات الوظيفية المختلفة، ثانيا الاستراتيجيات التي تحقق الجودة في المجالات الوظيفية المختلفة، ثالثا الاستراتيجيات التي تحقق التحديث أو التجديد، رابعا الاستراتيجيات التي تحقق الاستجابة لحاجات العميل. وإليك عزيزي الدارس توضيحا مختصرا لتلك الأنواع مبتدئين بأولا الاستراتيجيات التي تحقق الكفاءة في المجالات الوظيفية المختلفة. إن الكفاءة هي الاستخدام الأمثل للموارد بين قوسين البشرية المادية المالية وغيرها لإنتاج مخرجات معينة وتقاس بمقدار المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات معينة، أي أن الكفاءة تساوي المخرجات مقسومة على المدخلات، وكلما كانت المنظمة أكثر كفاءة كلما قل مقدار المدخلات المطلوبة لإنتاج مخرجات معينة. والاستراتيجيات الوظيفية التي يمكن لها أن تحقق الكفاءة في استخدام موارد المنظمة منها يلخصها الجدول الآتي. عزيزي الدارس من خلال الجدول عندنا متغيرين أساسيين فوق عندك الوظيفة ومقابل الوظيفة الكفاءة. الوظيفة العمليات والإنتاج فيما يتعلق بالكفاءة استراتيجيات اقتصاديات الحجم الكبير، استراتيجيات تطبيق نظام مرن للإنتاج، تخفيض الفاقد والتقليل منه. فيما يتعلق بالتسويق، فيما يخص الكفاءة المتعلقة بالتسويق، تنفيذ حملات إعلانية باستخدام وسائل إعلانية ذات انتشار واسع وتكلفة منخفضة، توحيد الإعلانات، الاحتفاظ بالعميل لفترة طويلة. فيما يتعلق بإدارة الموارد تحت ما يسمى بالوظيفة، وعندنا تحت ما يسمى بالكفاءة استراتيجية GIT والتفاوض الجيد مع الموردين للحصول على أسعار مناسبة. تحت ما يسمى بالوظيفة الموارد البشرية، وتحت ما يسمى بالكفاءة تدريب العاملين من خلال التناوب في العمل، ممارسة استراتيجية فرق الإدارة الذاتية وتطبيق نظام الأجر مقابل الأداء، وتحت ما يسمى بالوظيفة المتغير الوظيفة المالية، وتحت ما يسمى بالكفاءة تلاحظون البحث عن مصادر تمويل ذات تكلفة منخفضة، اتخاذ قرارات استثمارية بعد دراستها بشكل صحيح تجنبا للنفقات الكبيرة، تبسيط وأتمتة العمليات المالية بين قوسين المحاسبية لتخفيض تكاليف تجميع البيانات. وأيضا كذلك عندنا البنية التحتية يقابلها تحت ما يسمى بالكفاءة التزام القيادة على نطاق واسع بالكفاءة، ثانيا تسهيل التعاون بين الموظفين. البحوث والتطوير يقابلها في الكفاءة تصميم المنتج بطريقة تسهل إنتاجه، التطلع دائما للتحديث، القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للأفكار قبل الدخول في مراحل متقدمة للإنتاج. الاستراتيجيات التي تحقق الجودة في المجالات الوظيفية المختلفة. إن الجودة هي مطابقة الإنتاج للتصميم وتلبية حاجات ورغبات المستهلكين، وتوفر الجودة في المنتجات يؤدي إلى زيادة قيمتها لدى المستهلكين وبالتالي إمكان زيادة سعرها. وهناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن باستخدام المنظمة لها أن تحقق الجودة، ومنها ما يلخصها الجدول الآتي. تلاحظ أن هناك متغيرين متمثل في الوظيفة والجودة quality. تحت ما يسمى بالوظيفة عندنا العمليات والإنتاج، التجانس أو التوافق بين التصميم الهندسي للمنتج وبين المنتج، ثانيا تتبع أثار العيوب من المصدر، ثالثا قصر الدورة الإنتاجية لتقليل العيوب، تسويق. وتحت ما يسمى بالجودة أيضا تلاحظون تزويد إدارة البحوث والتطوير بمعلومات صحيحة عن تفضيلات المستهلكين، ثانيا التركيز على رغبات العميل، ثالثا توفير التغذية العكسية من العميل. تلاحظون تحت ما يسمى بالوظيفة إدارة المواد، وتحت ما يسمى بالجودة اختيار الموردين بعقلانية، تطبيق نظام الجودة الشاملة لدى الموردين، إعادة الأصناف المعيبة للموردين، بحث أسباب العيوب لتفاديها. يلي ذلك الموارد البشرية تحت ما يسمى بالوظيفة، وتحت ما يسمى بالجودة الاختيار الجيد للعاملين منذ البداية، وضع أسس تصميم برامج التدريب على أساس الجودة الشاملة، تنظيم العاملين داخل فرق الجودة. نأتي إلى ما يسمى بالمالية تحت الوظيفة، ويقابلها الجودة، الدراسة العلمية والصحيحة للقرارات التمويلية والاستثمارية. ثانيا، توفير المعلومات المالية أو المحاسبية للإدارات الأخرى لمساعدتها في اتخاذ قراراتها. البنية التحتية يقابلها تحت ما يسمى بالجودة التزام الإدارة بالجودة الشاملة، تحديد الأهداف وإيجاد الحوافز، الحصول على المعلومات من العاملين لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرار، البحوث والتطوير، وتحت ما يسمى بالجودة تصميم المنتج بحيث يسهل تصنيعه، وتصميم المنتج بطريقة تتوافق رغبات العميل. ثالثا، الاستراتيجيات التي تحقق التحديث والتجديد. يعرف أو يعرف التحديث بأنه أي شيء جديد أو حديث يتعلق بطريقة إدارة الشركة أو بالمنتجات التي تنتجها الشركة، ويشمل التجديد كل تقدم يطرأ على أنواع المنتجات وعملية الإنتاج والنظم الإدارية والهياكل التنظيمية والأهداف والاستراتيجيات التي تعتمدها المنظمة. وهناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن للمنظمة باستخدامها أن تحقق التحديث منها، ما يلخصها الجدول التالي. تلاحظون لدي متغيرين، الوظيفة ثم بعد ذلك التحديث. تحت ما يسمى بالوظيفة العمليات والإنتاج، تحت ما يسمى بالتحديث مشاركة إدارة الإنتاج لإدارة البحوث والتطوير في عمليات تصميم المنتجات والتطوير. لدي تحت ما يسمى بالوظيفة التسويق، التسويق توفير المعلومات التسويقية لوظيفة البحوث والتطوير، العمل مع وظيفة البحوث والتطوير لتنمية وتطوير منتجات جديدة. الموارد البشرية تحت ما يسمى بالوظيفة، التحديث يتمثل في استئجار الخبراء والمهندسين المهرة للاستعانة بهم في عمليات أو في عملية التحديث. ثانيا، الاهتمام بوضع برامج تدريبية لتطوير العاملين في كل المجالات. ثالثا، تطوير مهارات العاملين المرتبطة بالبحث العلمي. المالية تحت ما يسمى بالوظيفة، وتحت ما يسمى بالتحديث متابعة كل التطورات في المجال المالي. نأتي إلى البنية التحتية، اهتمام الإدارة بعملية التطوير واعتماد المبالغ اللازمة لذلك، تسهيل عملية التعاون بين الوظائف بهدف تحقيق التحديث، البحوث والتطوير. لدي تحت ما يسمى بالتحديث تطوير منتجات وعمليات إنتاجية جديدة، التعاون مع بقية الوظائف الأخرى في مجال البحث والتطوير، الاستراتيجيات التي تحقق الاستجابة لحاجات العميل. تتحقق الاستجابة المتفوقة للعميل من خلال أولا تحديد وإشباع حاجات العملاء بشكل أفضل من المنافسين، كما في حالة تطوير منتجات جديدة تتمتع بمزايا تفتقر إليها المنتجات الحالية، وثانيا ومن خلال وقت الاستجابة للعميل، وهو الوقت المستغرق للسلعة حتى تسليمها أو الخدمة حتى أدائها. وهناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن للمنظمة من خلال استخدامها أن تحقق الاستجابة الجديدة أو الجيدة للعملاء، منها ما يلخصها الجدول الآتي. عزيزي الدارس، من خلال ملاحظتك للجدول كما تلاحظ أن لدينا الوظيفة والاستجابة، هذا المتغيرين الأساسيين. طبعا تحت ما يسمى بالوظيفة العمليات الإنتاج يقابلها تحت الاستجابة التكيف السريع للتطورات الحديثة، المرونة في عمليات الإنتاج، التركيز على العميل في رسالة المنظمة وقرارات الإدارة العليا، اتجاهات الموظف نحو العملاء والاتصالات إلى الزبائن وإشراكهم في عملية التطوير من خلال مقترحاتهم، التسويق، التعرف على اتجاهات السوق والتصرف السريع إزاء الاتجاهات الجديدة، ربط التغذية العكسية القادمة من العميل بجميع وظائف المنظمة، اعتبار العميل هو البداية والنهاية، إدارة المواد. تحت ما يسمى بالاستجابة للعملاء استخدام طريقة GIT، تطوير الأنظمة المناسبة القادرة على الاستجابة السريعة للطلبات غير المتوقعة للعميل. ثم بعد ذلك نأتي إلى الموارد البشرية تحت ما يسمى بالوظيفة، توظيف العدد المطلوب من العاملين وتدريبهم على المهارات المطلوبة لمواجهة الزيادة في المبيعات. 2، تطوير البرامج التدريبية لجعل الموظف يفكر وكأنه العميل. المالية، تحت ما يسمى بالاستجابة للعملاء استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال المالي. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الاستراتيجيات الوظيفية، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها الاستراتيجيات الدولية. إن الاستراتيجيات الدولية هي استراتيجيات الدخول للسوق الدولية، حيث تختار الشركات الدولية استراتيجيات متعددة التصدير، الترخيص إلى آخره، للدخول إلى الأسواق الأجنبية. وعادة ما تختار الشركة الدولية ذات الخبرة في الأعمال الدولية إحدى هذه الطرائق الاستراتيجيات بناء على دراستها للعوامل البيئية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعلى معرفتها بجوانب القوة في منتجاتها، بالإضافة إلى ملائمة الدولة المضيفة. وقد تكون المنتجات التي تدخل بها الشركات إلى الأسواق الدولية هي نفس المنتجات الموجودة في السوق المحلية، وقد تحدث بها بعض التعديلات لتتفق وأذواق الأسواق الأجنبية. ومن أهم الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركات الدولية لدخول الأسواق العالمية ما يلي: التصدير، ثانيا الترخيص، ثالثا مشروعات تسليم مفتاح، رابعا العقود الإدارية، خمسة عقود التصنيع الأجنبي، ستة محفظة الاستثمار، سبعة المشاركة، ثمانية الملكية الكاملة، تاسعا التحالفات الاستراتيجية. وإليك عزيز الدارس توضيحا لتلك الأنواع مبتدئين بالتصدير. وفيه تقوم الشركة الدولية بالتصدير المباشر للسلع والخدمات مباشرة إلى الدولة الأجنبية دون مساعدة أي وسيط أو مكتب من بلد الشركة الأم. ثانيا الترخيص، حيث تسمح الشركة الدولية مانحة الترخيص بأن تعطي لشركة أخرى أجنبية في الخارج منتجا محليا المرخص له حق استخدام براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو عملية التصنيع وأسرارها التجارية وخدماتها الإدارية والفنية، مقابل موافقة الشركة الأجنبية أن تدفع لمانح الترخيص الحقوق القانونية أو أي شكل آخر من المدفوعات على ضوء الاتفاق بين الطرفين. ثالثا مشروعات تسليم مفتاح، وفي هذه الحالة تقوم الشركة الدولية بتحمل مسؤولية تصميم وتنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع، وعند الانتهاء من المشروع تسلمه كاملا للإدارة المحلية التي سبق تدريبها، ومقابل الانتهاء من المشروع وتسليمه تتسلم الشركة الأجنبية مستحقاتها كاملة وتكون مجزية جدا. ومن أمثلة هذه المشاريع السدود، محطات الكهرباء، الطرق، ومصانع السيارات. ثم بعد ذلك نأتي إلى النوع الآخر، العقود الإدارية، حيث يتم استئجار خدمات شركة أجنبية متخصصة تمتلك قدرا كبيرا من المهارات الإدارية لتشغيل وإدارة منشآت صناعية أو خدمية وتدريب الآخرين في دولة أخرى، كما هو الحال في استئجار شركة لإدارة منشآت فندقية مثلا أو مستشفيات إلى آخره. خامسا عقود التصنيع الأجنبي، وهي عبارة عن اتفاقات تعاقدية بين شركة ومنتج أجنبي، من خلالها يقوم المنتج الأجنبي بتصنيع منتج الشركة فقط، وتقوم الشركة بعملية تسويق المنتج، كأن يقوم منتج في الهند بتصنيع منتج لشركة أمريكية على أن تقوم الشركة الأمريكية بعملية التسويق. سادسا محفظة الاستثمار، يقصد بمحفظة الاستثمار في مجال الأعمال الدولية نقل التمويل عبر الحدود الدولية من قبل الشركات أو الأفراد لغرض شراء الأسهم والسندات الصادرة من شركات أجنبية أو أذون خزانة صادرة من حكومات أجنبية بغرض تحقيق الأرباح أو الفوائد الرأسمالية. سابعا المشاركة، تقوم الشركة الدولية بالاتفاق مع شريك في دولة أخرى لتأسيس مشروع مشترك، ويحدد العقد المبرم بين الشركة والشريك حقوقا وواجبات كل طرف، ومن خلال المشاركة تقل المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة الدولية. ثامنا الملكية الكاملة، حيث تدخل الشركة الدولية مجال التصنيع من خلال تأسيس مصانع فرعية في الدول الأجنبية بملكية كاملة، وعادة ما يكون هذا الأسلوب أكثر تعقيدا وتكلفة، ولكنه يعطي الشركة الأجنبية مزيدا من الحرية في تصميم مصانعها واختيار عمالها، ويحقق لها عائدا أعلى. أما النوع التاسع والأخير من الاستراتيجيات الدولية فهو التحالفات الاستراتيجية، والتحالف الاستراتيجي عبارة عن اتفاق بين شركتين دوليتين أو أكثر بغرض خدمة السوق الدولي، وغالبا ما تكون الشركات المتحالفة من نفس الصناعة. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها بقية أنواع الاستراتيجيات، وهي الاستراتيجية على مستوى القطاع، والاستراتيجية على مستوى الوظيفة، وأخيرا الاستراتيجية الدولية. وللاستفادة أكثر عزيزي الدارس، عليك العودة إلى الكتاب المقرر، لربما تجد فيه ضالتك. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور عبد الله الأهلي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيط.